الإنسان في هذا دخول قد خط السم البديل
قد أي كأنه بالأفعال
لو جد قد أبوك أتى إذن قدر يعني قد أخير تقليل
ما أدري إذا هذا مشنوع أنا الذي أعرف أنه لا تدخل إلا على فعل إلا على فعل
فلو جاء مدور مثلا قد أبوك أتى
يكون هذا التعبير في شيء عليكم السلام ورحمة الله أي في ركاكة ظاهرة يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وجائز رفعك معطوفا على منصوب إنا بعد أن تستكمل عنوان هذه المسألة هو المعطوف بعد إنا ما هو حكمه ولا بأس بأن نستعرض المسألة بشكل كليا وإن خالفنا ترتيب الكتاب لكن إن شاء الله لا نخرج عما هو موجود في الكتاب وإن ظهر منا ذلك يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين المقام الأول فيما لو كان هذا الاسم المعطوف متأخرا عن كلا الاسمين أي اسم إن وخبر وهو ما عبر عنه الناظم في البيت بقوله بعد أن تستكمل أي بعد أن تأخذ إن كلا معموليها والمقام الثاني فيما لو كان هذا المعطوف عليكم السلام ورحمة الله متوسطا بين معمولي إن أي واضح التوسط بعد الاسم وقبل الخبر أما في المقام الثاني فنقول المقام الثاني ماذا كان؟ توسط نعم يمكن التمثيل لهذا المقام بمثالين المثال الأول إن زيدا وعمرا قائمان والمثال الثاني إن زيدا وعمرا قائما شيخنا قلنا أنه الآن بحث مع قطع النظر عما رتبه الشارح في الكتاب يعني نخالف الترتيب شيئا ما أما المثال الأول فلا شك ولا ريب في صحة نصب عمرا فيه المثال الأول ما هو إن زيدا وعمرا قائمان المثال الثاني ماذا كان إن زيدا وعمرا قائما أما المثال الأول فلا شك ولا ريب في صحة النصب فيه يعني نصب عمرا الكلام عن حكم المعطوف والنصب على اعتبار أن عمرا معطوف على زيدا من باب العطف على اللفظ. ومن باب عطف مفردا على مفردا. العطف على اللفظ يعني في قبال العطف على المحل الذي سيأتي. لفظ زيدان منصوب، فعمرا لفظه منصوب أيضا، فهذا العطف يلاحظ فيه جانب الله الشكل، وهو من باب عطف مفرد على مفرد، لأن عمرا عطفناها بما هو اسم مفرد على زيدا بما هو اسم مفرد. إذن قلنا لا إشكال في صحة هذا النصب، بل نترقى الآن نقول هو ضروري في صحة الجملة. بمعنى أن الجملة لا تصح بدونه. لأن قائمان مثنى اللفظ والمعنى، مثنى اللفظ لوجود علامة التثنية، مثنى المعنى لأنه في معنى قائم وقائم، والخبر مثنى اللفظ والمعنى لا يكون خبرا إلا عن مثنى ولو معنى. يعني إذا كان الخبر مثنى فلا يمكن للمبتدأ إلا أن يكون مثنى أيضا ولو تثنية معنوية، ولو كان بحسب اللفظ ليس مثنى. وفيما نحن فيه لو حذفنا عمرا، لو قلنا إن زيدا قائمان، لزم عدم التطابق بين المسند والمسند إليه، وهو غير جائز قاعدة وإجماعا. وإنما الكلام، إذن لا إشكال في صحة النص في هذا المثال، وبل هو ضروري ولازم. وإنما الكلام في أنه هل يصح رفعه، رفع عمرا أو لا. ذهب إلى الجواب الكسائي ومن تابعه من الكوفيين بينما ذهب إلى المنح الفراء والبصريون كافة، ومنهم ابن هشام، أو ومعهم، حتى لأنه ليس منهم، ومعهم ابن هشام وابنا مالك يعني الناظم وولده. إذن الأقوال في صحة الرفع منحصرة في قولين: القول الأول قول الكوفيين، والقول الثاني قول البصريين. أما ابن هشام فمنع من الرفع، يعني الآن نصنف البصريين إلى طائفتين: طائفة تقول بمذهب ابن هشام، وطائفة تقول بمذهب الشارح ابن الناظم وابن مالك. عندما نقول أما ابن هشام يعني ومن تبعه من البصريين، أو ومن تبعه هو من البصريين، البصريين مدرسة البصرية متقدمة عليه، وكذا الحال في ابن مالك وولده. أما ابن هشام فذهب إلى المنح مستدلا لذلك بأن الرفع هنا ما هو وجهه؟ لا وجه له إلا أن يكون عمرا معطوفا على محل زيدا ببيان أن زيدا وإن كانت منصوبة الآن إلا أن محلها قبل دخول إن هو الرفع، لأنه كان مبتدأ. فنلاحظ، فلا نلاحظ في العطف لفظ المعطوف عليه، يعني لفظ زيدا وهو النصب، وإنما نلاحظ محله. أي ما معنى محله؟ المحل الذي كان لزيدا قبل دخول إنا. قبل دخول إنا كانت الجملة زيد قائما، فزيد كان مرفوعا لفظا ومحلا، فمحله قبل دخول إنا هو الرفع. نعم، بعد دخول إنا زال ذلك. فإذا ابن هشام يقول لا وجه لصحة الرفع إلا أن يكون من باب العطف على المحل، والعطف على المحل هنا لا يصح. وذلك لسببين. السبب الأول أن ابن هشام يشترط في صحة العطف على المحل وجود المحرج، أي أن يكون العامل الطالب لهذا المحل لا زال موجودا في الكلام. وهذا الشرط مفقود هنا. الآن أنت تقول عطف على المحل، أي محل؟ الرفع على الابتداء، لأن الطالب للرفع في زيدا هو الابتداء. والابتداء حقيقته أنه التجرد من العوامل اللفظية، ولا شك ولا ريب في زوال هذا التجرد بدخول إنا. لماذا؟ لأن إنا عامل لفظي. إذن حتى يصح العطف على المحل لابد أن يكون الطالب لهذا المحل لا زال موجودا في الكلام، وبحسب الفرض الطالب للمحل هو الابتداء، والابتداء عامل معنوي حقيقته أنه أن التجرد من العوامل اللفظية، وهذا قد زال بدخوله. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أنه حتى لو لم نقل بلزوم وجود المحرج، فلا مجال هنا لتصحيح الرفع والعطف على المحل. حتى لو سلمنا أن العطف على المحل لا يشترط فيه هذا الشرط، وذلك لأن إذا جعلنا عمرا، طبعا نحن رفعناها الآن حسب الفرض نبحث عن رفعها، إذا جعلنا عمرا معطوفا على محل زيد، فهذا يعني أنه صار مثل زيد أو مثل زيدان، إذا أردنا اللفظ مثل زيدان، في أنه بحاجة إلى خبر. لماذا؟ لأن العطف يقتضي التشريك في الحكم بين المتعاطفين. يعني إذا عطفت اسم على اسم، إذا كان الاسم الأول حكمه أنه فاعل، الاسم الثاني يكون حكمه أنه فاعل. إذا عطفت اسما على اسم وكان الاسم الأول مبتدأ يعني لا يحتاج إلى خبر، فالاسم الثاني لابد أن يصير مبتدأ يحتاج إلى خبر. وأنت بحسب الفرض هنا ماذا فعل؟ عطفت على المحل، أي عطفت على مبتدأ ولو محلا، فهذا المبتدأ كان يحتاج إلى خبر، فعمر الآن يحتاج إلى خبر. والخبر ما هو؟ نسأل هذا الخبر الذي تريد أن تعطيه لعمر ما هو؟ فإما أن تقول خبره محذوف يفسره قائما، فيرد عليك حينئذ أن قائمان المذكور في الكلام صار خبرا لمن؟ لزيد وحده. ليه؟ لأن الاسم الثاني نحن نقول مبتدأ بحاجة إلى خبر وأخذ خبره، خبره محذوف، فهذا الخبر المذكور لمن صار خبرا؟ لم يعد خبرا إلا للمعطوف عليه، يعني لزيدة. فاختل التطابق بين المسند والمسند إليه، فلا يصح الإسناد. وإما أن تقول، إذن احتمالان، احتمال الأول أن نقول بأن قائمان ليس خبرا له إنما هو مفسر لخبره المحذوف. الاحتمال الثاني أن نقول بأن قائمان، وإما أن تقول بأن قائمان بنفسه خبر لزيدا ولعمر، يعني إن زيدا وعمر قائمان، قائمان هم خبر لزيدا لإسم إن، وهو أيضا خبر للمبتدأ الذي هو عمر. وفي هذه الحالة يرد اجتماع عاملين على معمولا واحد، لماذا؟ لأن معنى أن قائمان خبر لإسم إن أن إن عاملة فيه ناسخة له، ومعنى أنه خبر للمبتدأ أن الابتداء أو المبتدأ عامل فيه. فاجتمع عاملان وهما إن والابتداء على معمول واحد وهو هذا الخبر قائمة. واجتماع عاملين على معمول واحد ليس مستحيلا مما سلموا أو مما اتفقوا على عدم تجويزه، يعني من المتفق من الأصول المتفق عليها فيما بينهم أن المعمول منزل منزلة المعلول. اجتماع عاملين على معمول واحد لا مانع منه عقلا، وإنما لأننا نزلناه وشبهناه بالمعلول في الحكمة وفي العلوم العقلية، فكما أن المعلول لا يجتمع عليه عاملا فكذلك المعلول لا يجتمع عليه ألة فكذلك المعمول. فهذا أمر اتفاقي اصطلاحي وليس أمرا عقليا، فهو لا دليل لنا على هذه القاعدة إلا هذا، أنه بعد أن تسلم بالأصول التي ذكروها لا محال عليك أن تلتزم بهذا الأمر، وإلا غير نظرية العامل من رأسه، جعلوا العامل بمنزلة العلة التي تؤثر في المعلول في المعمول. فبعد تسليمك بذلك لابد أن تلتزم بهذه القاعدة، إلا أن تكون تتكلم على خلاف أصول ومبانية فيعود الإشكال مبنائيا حينئذ. فإذا السبب الأول عند ابن هشام أن هذا عطف على المحل وشرطه مفقود وهو وجود المحرز. السبب الثاني تنزلنا عن شرط وجود المحرز، لكن نقول مع ذلك لا يصح لخصوصية في هذا المثال أن قائمان لا يمكن أن تكون خبرا عن زيدا وحدها ولا عن كليهما وحده، وإنما لماذا؟ لأنه يلزم حينئذ اجتماع عاملين على معمولا واحدا، فلا وجه لتصحيح الرفع، فلذلك منع منه ابن هشام. وأما ابن مالك ومثله ولده الشارح فذهب أيضا إلى المنع، لكن مستدلا بالسبب الثاني فقط، السبب الثاني ما هو؟ توارد عاملين على معمولا واحد. أما السبب الأول فلا يصح عندهم لأنهم لم يشترطوا وجود المحرز، يعني أصلا هذا الشرط ليس لازما عندهم، هناك خلاف بين ابن هشام وبين ابن مالك في هذه المسألة، لكن مع ذلك السبب الثاني قائم فلا بد أن نمنع منه. هذا الآن هذا يأتي بعد عند لعله عند تطبيق العبارة يأتي أنه ما المقصود من العطف على إن مع اسم. الآن بشكل إجمالي نقول لا، هذا مجرد مسامحة في التعبير، وإلا العطف في الحقيقة عطف على اسم إن، ولا يوجد محل لإن مع اسمها غير محل اسم إن الذي كان له. لكن هو ليش يعبر هذا؟ هذا يأتي الكلام فيه. هذا تمام الكلام في المثال الأول، أو بل إذا هذا المثال الأول. المثال الثاني لا، بعد نظرية الكوفيين ما ذكرناه. وأما الكوفيون طبعا الفراء، لماذا أيضا الفراء قبل أن نصل إلى الكوفيين؟ وأما الفراء أنه تعرض له الشارح أيضا فذهب إلى المنع أيضا، ولكنه لم يرتضي شيئا من السببين المتقدمين. أما الأول، السبب الأول، فلأن الفراء لا يرى اشتراط وجود المحرز. وأما السبب الثاني فلأن الفراء من أبناء المدرسة الكوفية، والكوفيون مبناهم في النواسخ أو في النواسخ في باب إن أنها لم تعمل في الخبر شيئا، وأن الخبر باق على الرفع الذي كان عليه قبل إن، فهي دخلت على مرفوع لا أنها رفعت ما دخلت عليه. وحينئذ فإذا جعلنا قائمان خبرا عن زيدا اسم إن وعن عمرو المبتدأ، فالعامل في هذا الخبر واحد وهو الابتداء والمبتدأ. إذن لا السبب الأول تام عنده ولا الثاني، فلماذا منع؟ وإنما منع الفراء لأنه اشترط في صحة العطف قبل الاستكمال. واضح صار الآن ما المقصود من الاستكمال، يعني قبل أن تأخذ إن اسمها وخبر، شرط صحة العطف قبل الاستكمال هو خفاء الإعراب، أي عدم ظهور العلامة الإعرابية. قال لأن ظهور الإعراب يسبب التنافر والثقل، لأنك تكون قد انتقلت من منصوبا إلى مرفوع. طبعا هذا ما نسب إلى الفراء أنه دليل له، إلا في الحقيقة يشير ابن الناظم، لذلك ابن هشام هناك يناقش الفراء في هذا الشرط، أن هذا الشرط متفق على عدم لزومه، لكن ابن الناظم الآن يشير إلى أن الفراء استفاد هذا الشرط من الأمثلة المسموعة الواردة، فدليله سماعيا وليس أن دليل الفراء هكذا، أن كل ما ورد فيه رفعا كان الإعراب فيه خافيا. كيفما كان، فلذلك وفي المثال الذي ذكرناه إن زيدا وعمر قائمان لا خفاء للإعراب، فالشرط منتفى فلا بد من المعرفة. يعني مثلا عند الفراء مثل ماذا؟ مثل إنك وزيد ذاهبان، هذا لا مانع عند الفراء منه. ليش؟ لأن الإعراب خاف على الكاف التي هي اسم إن، أو مثل مثلا إنك وهذا الرجل، أو إنك والمصطفى مثلا صلى الله عليه وآله. فهذا هو السبب الذي جعل الفراء يمنع من صحة هذه المسألة. وأما الكوفيون فذهبوا إلى الجواز، لعدم ارتضائهم شيئا من الأسباب الثلاثة المتقدمة. الآن واضح صار الأسباب الثلاثة، اشتراط المحرز وهم لا يقولون به، توارد العاملين والعامل عندهم في خبر إن هو نفس ما كان عاملا قبل إن، فلا يلزم توارد عاملين، وما ذكره الفراء لا نقبل به. طبعا وهذا منسوب للكسائي، والكسائي أستاذ الفراء، والفراء خالفه في ذلك. على كل حال، واستدل الكوفيون للجواز بدليلين مسموعين، الدليل الأول قوله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تقريب الاستدلال، إذا نشوف: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم. تقريب الاستدلال أن الذين آمنوا اسم إن، وخبره جملة: من آمن بالله فلا خوف عليهم. نختصر الآن، ولا هي: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم. من آمن بالله فلا خوف عليهم، هذا مبتدأ وخبر، وهي وقعت خبرا لإسم إن الذين آمنوا من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم، كأنه قيل الذي آمن بالله واليوم الآخر لا خوف عليهم، أو الذين آمنوا. وقد جاء الباري تعالى